السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، فما زلنا في سلسلة خطب الآداب، وها نحن في الخطبة السابعة بعد العشر من هذه السلسلة، لأن الدين آداب، وليس آداب مستحبة. من الآداب ما هي واجبة، من الآداب من تركها ترك الإسلام وخرج من دائرة الإسلام. دين عظيم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالخلل عند الناس، أما الدين فهو كامل شامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. ونحن في أدب عظيم في هذه الجمعة، والآداب كثيرة، وهذه الخطبة عن آداب الجمعة، وآدابها قد ألف أهل العلم كتبا ومجلدات في فضائل الجمعة وفي أحكامها وما يتعلق فيها، وإنما نذكر شيئا يسيرا في هذا الموقف وفي هذا المكان وفي هذا الوقت عن بعض آداب الجمعة. تساهل فيها الكثير من الناس. من هذه الآداب الإقلال من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، بل هناك من غافل تماما، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا ورغبنا بالصلاة عليه، بل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجبة. فقد جاء في الترمذي عن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها قبض. ثم ذكر من فضائل الجمعة حين تطلع الشمس إلى غير ذلك، إلى أن قال فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد بليت؟ قال فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فإن الإكثار في هذا اليوم العظيم آكد من غيره في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الإكثار في هذا اليوم العظيم الذي هو عيد المسلمين، الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن أكثرهم صلاة هو أقربهم منه منزل عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. من الآداء في هذا اليوم الذي يفرط فيه الكثير وهو أدب واجب، وهو الاغتسال يوم الجمعة، فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فمن أتى الجمعة فواجب عليه الاغتسال، بل إن الجمعة ليس بواجب على النساء، لكنها لو حضرت المرأة الجمعة وجب عليها الاغتسال. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقد جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهنا أمر أيضا، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فإن غسل الجمعة عباد الله واجب، وإذا كان واجب فغسل الجمعة عبادة، فإن من ضوابط العبادة أن الله عز وجل يأمر بها، ومن ضوابطها أن الله عز وجل ينهى أن تصرف لغيره، ومن ضوابطها التعظيم والتذلل والخضوع، فإن هذا أمر في قوله فليغتسل. من هذه الآداب عباد الله أن الإنسان إذا خرج إلى الجمعة يتطيب ويدهن بما استطاع، فقد جاء في صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يغتسل أحد في يوم الجمعة، قال فيتطهر ما استطاع من طهر، فيدهن ما استطاع من دهن، قال ويتطيب، وإن لم يجد من الطيب فليمس من طيب أهله. هذه فائدة عظيمة، ما أعظم هذه العبادة أن الإنسان يتطهر ويدهن بما استطاع من ذلك، ويتطيب بما استطاع من طيب، يفوح هذا الطيب في أحب البقاع إلى الله وهي المساجد، يسجد الإنسان وصاحبه يجد منه تلك الرائحة الطيبة. أما ترى كثيرا من الناس فرط في الجمعة وفي غيرها، ربما يأتي من عمله وإذا سجد خرجت منه تلك الرائحة، الذي لربما لو كان بجوار أهله لتقززت منه، وها هو في أحب البقاع إلى الله. ولذلك كانت من الحكم أن الإنسان إذا أكل البصل أو الثوم أو الكراث ينهى أن يدخل المسجد مع وجوب الصلاة في المسجد إلا لمعذور عذر شرعي، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأعجب من هذا وذاك أن ربما بعضهم ابتلي بالدخان فترى منه الرائحة ربما لخامس مصل وهو يجد منه بمجرد سجوده، وهذا إثم عظيم عباد الله. مع حرمتها ومع هذا آذى الملائكة وآذى من في بيت الله سبحانه وتعالى. من هذه الآداب عباد الله الذي فرط فيها بعض الناس وهو الكلام أثناء الخطبة، إذا كان يقول أهل العلم لو دخل رجل من المسجد فسلم على المستمعين فهل لهم أن يردوا عليه؟ فقال كثير من أهل العلم يرد بقلبه ولا يتحرك ولا يتلفظ، وقال بعضهم يحرك شفتيه ولا يتلفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الصحيح عن أبي هريرة إذا قال أحدكم لأخيه انصت أي وهو في الجمعة فقد لغى فلا جمعة له، بل قال من مس الحصى فقد لغى. فكيف بهذا؟ ربما يتحدث مع هذا، وربما بعض العامة يدخل بالريحان وتراه يوزع لأولئك المستمعين، وذاك يأخذ وذاك يسكت ولده وذاك يتحدث من بجواره فلا جمعة له. هذا الوقت العظيم في هذا العيد المبارك وهذه العبادة العظيمة بمجرد كلمة أسكت لغوت. أباح أهل العلم كما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يشير الإنسان إلى ولده، الإنسان إلى ولده إذا كان في المسجد معه أن يشير إليه بيده أي أن يسكت ولا يتلفظ، وهذا إذا كان بمجرد مس الحصى فقد لغى، فكيف بما دونه. من هذه الآداب التي فرط فيها الكثير استخدام السواك، مع أنه يستحب في كل وقت وحين إلا أنه في الجمعة آكد، كما جاء في حديث أبي سعيد في قوله غسل الجمعة واجب إلى أن قال وسواك ومس طيب. فاستخدام السواك ليس لمجرد تنظيف الأسنان، مع أن هذا من الآداب. ربما ترى بعضهم كأن في أسنانه لاصق، قد اصفرت قد اسودت، فلا يستطيع أن يستخدم هذه العبادة العظيمة مع أنه مرضاة للرب، كما جاء في حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا يأنف عنه ويترك ويتساغل. انظروا عباد الله إلى أين وصل ببعض الناس بالبخل أن يترك هذه العبادة العظيمة، وكم لها من الفضائل الدينية والدنيوية، ويتساهل أن يأخذ عودا من السواك ويساك به، بخل عظيم. من هذه الآداب أن الإنسان إذا خرج إلى الجمعة فلينظر إلى أحسن ثيابه، كما جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة عند أبي داود قال وليلبس من أحسن ثيابه. ويخرج ربما لو كان هناك مسؤول عظيم أو من عنده وجاهة وأردت أن تلتقي به لربما تزينت وربما اشتريت وفعلت من أجل أن تقابل مخلوقا، وأنت ستقف بين يدي ربك وفي أحب البقاع إليه، فإلى هذا الحد. وهكذا الذي ينبغي للناس أن إذا ذهبوا إلى بيوت الله أن تكون تلك الرائحة الطيبة وذلكم اللباس النظيف، لا يشترط أن يكون جديدا، فإن وجد فبها ونعمة وإلا من أفضل ما عنده. لذلك قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة يتزين. أما الإنسان يأتي من عمله أو من سوقه بتلك الروائح هذا ليس من الآداب في شيء عباد الله. من هذه الآداب
ما جاء في حديث عبد الله بن بسر عدم التخطي لرقاب الناس. ربما يأتي بعضهم متأخرا وتراه يمر بين الناس ويتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى الصف الأول، الناس يتأذون منه، فإن وجدت مكانا تتقدم فتقدم، أما أن يكون أذية ترى الناس مستمع، ترى الناس يستمعون إلى الخطيب وإذا بك تدخل وتتخطى، وربما هذا بقدمك أو هذا بركبتك يتأذى منك. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال لو اجلس فقد آذيت، وهو يتخطى رقاب الناس، اجلس فقد آذيت. هذا أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام، يؤدب الصحابة، يؤدب الناس بهذا الأدب العظيم، اجلس فقد آذيت. ما أعظم هذه الآداب العظيمة الذي فرط فيها كثير من الناس من هذه الآداب عباد الله. وهذا الكثير والكثير فرطوا في هذا الأدب، وهو عدم التبكير إلى المسجد. نذكر في الزمن الأول ونحن صغارا صغار نرى كبار السن ربما من الساعة السابعة إلا وإذا هم في المسجد. الآن ألا ترون بأعينكم أن هناك من الناس من ليس بمعذور ولا يدخل المسجد إلا في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة في الجمعة، وآخر يأتي ربما في الخطبة الثانية في نهايتها، وإذا أطال الخطيب في خطبته تراه يقوم معيبا عليه معتبا عليه ولم يستفد شيئا. ما الفائدة من هذه الخطبة عباد الله؟ هي علاج ودواء أسبوعي يعالج ما يحصل بالناس في أثناء الأسبوع، موعظة دواء. انظر الإنسان الآن إذا قرر له الطبيب ما يسمى بالمضاد الحيوي من أجل أن ينعش الجسم، مع أن الأضرار موجودة في بعض الأدوية جملة وليس محرمة، لكن الشاهد من هذا عباد الله تراه يستمر عليه حفاظا على جسده، ولا يستمر على الآداب الشرعية حفاظا على قلبه. فقد جاء في حديث عند أبي داود عن أوس بن أوس حديث عظيم عباد الله، اسمعوا له تماما. يقول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، قيل غسل رأسه وغسل بقية جسده، وقيل غسل وأتى أهلا فوجب عليها الغسل، وذكروا ذلك توكيدا، غسل واغتسل هو من باب التوكيد. من غسل واغتسل أي يوم الجمعة، وبكر وابتكر قيل توكيد لهذا اللفظ، وقيل أمر غيره وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام أي اقترب إلى أمام الخطيب، ودنا من الإمام، والسمع ولم ينصت، والسمع ولم يلغو أي لم يتكلم، كان له بكل خطوة عمل أجر سنة من صيامها وقيامها. يا الله، لهذه الفضيلة العظيمة بكل خطوة أجر سنة من صيامها وقيامها، بكل خطوة. كيف لو خطوت 100 خطوة، خطوة من بيتك إلى المسجد أجر 100 عام من صيام وقيام. وربما بعضهم لا يأتي إلا في الخطبة، انظروا كيف، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام والسمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والله لو قيل للناس بكل خطوة 100 ريال لربما نظر إلى أبعد مسجد بكثرة الخطى يزداد المال. كيف لو قيل له بكل خطوة خطوة تخطوها 1000 ريال، هل سترون واعدا يتأخر إلى الخطبة الثانية؟ عجب إلى هذا الزهد العظيم في الحسنات. ونحن نعلم علما يقينا أننا سنموت ونحن بحاجة إلى حسنة واحدة يوم القيامة، أجور عظيمة. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي جمل، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الخطبة. فإذا ارتقى الخطيب إلى منبره فمن أتى بعد ذلك فلا يسجل، طوت الملائكة الصحف. قال إن الملائكة تجلس في باب المسجد تسجل الأول فالأول، تسجل الأول فالأول. فإذا دخل الخطيب طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الخطبة. في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه. يا عباد الله، أرأيتم لو أن قائلا يقول من أتى في الساعة الأولى فله كيسا من الدقيق، ومن أتى في الساعة الثانية فله نصف كيس من الدقيق، ومن أتى في الساعة الثالثة فله 15 كيلو، ومن أتى في الساعة الرابعة فله 10 كيلو، ومن أتى في الساعة الخامسة فله 5 كيلوهات. أبالله عليكم، سترون الناس ينظرون إلى الخمسة ويتركون الكيس بأكمله؟ هذا شيء معلوم، هذا شيء معلوم أن الناس سيتسابقون إلى الكيس، بل سيقول قائلهم هل ممكن يزاد الإنسان لو أتى بعد الفجر مباشرة وربما ما سينام إلا في باب المسجد ليكون أولهم؟ سبحان الله، ونحن نعتقد أننا سنغادر الدنيا وبحاجة إلى حسنة واحدة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن من الآداب أيضا قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان في صلاة فجر صباح الجمعة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة، وهذا فرط فيه كثير من الناس. فإن من السنة ومن هذا الأدب العظيم أنه في صلاة فجر الجمعة يقرأ الإمام بسورة السجدة وبسورة الإنسان. ومن الخطأ أنك ترى كثيرا من الأئمة يقرأ سورة السجدة في الركعتين، وهذا خلاف السنة. فإما أن تقرأ بها في ركعة والركعة الثانية تقرأ في سورة الإنسان غلأتا، أو تتركها، ليس واجب، إنما هو سنة. ولا تتساهل حين تسمع مجرد سنة، لو قيل للناس كل من طبق سنة فله 1000 أو 10 آلاف لربما ما ترى واحدا إلا وما يسمع من سنة إلا وكان أولهم للأخذ بها، بل ربما يفعل بسنن لم تثبت عن رسول الله ويزعم أنها سنة من أجل جمع المال. هذا عجب، سنة يقرأ بها. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة تتأسى بأكرم الخلق، بأطيب الخلق، بأحلم الخلق، بأعظم الخلق، تتأسى به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل يرفع العبد على قدر تمسكه بالسنة، ترفع. قال: يدخل في قول الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. فإن الله عز وجل يرفع العبد على قدر تمسكه بالسنة. قال: ومن تركها وعاداها وذمها وحارب أهلها يدخل في قول الله: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك يا محمد هو الأبتر المقطوع عن كل خير. من هذه الآداب أيضا القراءة في صلاة الجمعة بعد أن ينزل الخطيب من خطبته بسورة سبح الأعلى وبسورة الغاشية، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، بل وقرأ، كان يقرأ في بعض الأوقات في بعض صلوات الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقين، سنة، أدب عظيم. من هذه الآداب أن الإنسان إذا دخل في الجمعة والخطيب يخطب فليصلي ركعتين، كما جاء في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين، أدب عظيم. من هذه الآداب، وفرط فيها إلا النزر اليسير، اليسير من الناس، وهي عبادة، وأيما عبادة، وهي فضل وأيما فضل، وهي أجور وأيما أجور تستفيد أنت في دنياك وفي أخراك. ما هذا الأدب الذي حق لي ولك ألا نفرط فيه في جمعة واحدة؟ هذا الأدب سبب لعافيتك، لسعادتك، لقوتك، لنصرك، وهلما جرى من هذا الباب. هذا الأدب هو الساعة الأخيرة في الجمعة، كما جاء في مسلم عن أبي هريرة قال: ما من رجل يصلي قائم يسأل الله في يوم الجمعة، يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ساعة في الجمعة. اختلف أهل العلم في هذه الساعة إلى 42 قولا، والصحيح من أقوال أهل العلم كما في حديث عبد الله بن سلام أنها الساعة الأخيرة من الجمعة. ما من عبد يسأل الله جل وعلا في هذه الساعة من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فيا أيها المهموم، يا أيها المكروب، يا أيها الفقير، يا أيها المحزون، يا أيها المغموم، يا أيها المريض، يا أيها المظلوم، يا أيها المحتاج، يا أيها الفقير إلى عفو ربك وإلى مغفرته، يا أيها الفقير المحتاج إلى جنته وإلى صفحه وحلمه، هل انطرحت بين يديه ساعة لا يرد فيها الدعاء؟ جرب تجد، بل ولا نقول جرب، وهذا من الخطأ أن الإنسان إذا دعا يقول: سأدعو أنظر هل سيستجاب لي، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجاب لي، فادعوا الله. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليدعو فليسأل الله وهو عازم بذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن مترددا. إنما معنى ذلك انظر ليس معنى جرب أن الله عز وجل سيستجيب لك أو لا، بمعنى أنك ستجد بغيتك، ستجد مرادك، ستجد أمنيتك، وأنت تدعو الملك الذي إذا قال وإذا سألك عبادي عني، القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد الله الذي يستحي سبحانه، كما في حديث سلمان أن الله عز وجل يرد يدي عبده صفراء، يستحي سبحانه إذا رفع العبد يديه باكيا داعيا سائلا متضرعا ملحا في الدعاء أن يرد دعاءه. ساعة عظيمة، في الساعة الأخيرة قبل أذان المغرب، تفرغ وستجد بإذن الله عز وجل الخير العظيم. من هذه الآداب، وبه نختم، من الآداب أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام، كما في الصحيحين عن أبي هريرة إلا رجل كان عليه صيام فليصم، أما إفراد يوم الجمعة بالصيام فلا يجوز أبدا إلا من كان عليه صيام. مثال ذلك لو أنه وافق في يوم الجمعة يوم عرفة فهنا يجوز لمن كان يصوم دائما يوم عرفة، فهنا فله فليصم، أما إفراد هذا اليوم فلا، إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده مع يوم الجمعة فيجوز ذلك. من هذه الآداب في نفس هذا، لا يجوز تخصيص هذا اليوم ولا ليلة هذا اليوم بصيام من بين الأيام ولا بقيام من بين الليالي، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تختص هذا اليوم أو هذه الليلة بقيام من بين الليالي ولا بصيام من بين الأيام، فلا يستخص ذلك، خلافا للمخالفين لأهل الأهواء كالصوفية وغيرهم يفردون يوم الجمعة وغير ذلك من الخصائص. وقد مر معنا أنه لم يكن في شهر رجب فضيلة إطلاقا إلا أنه من الشهر الحرم، وبعضهم يخص هذه الجمعة وبعضهم يخص الجمعة الأولى، وهلما جرى من البدع المخالفة لشرع الله، فهذا لا يجوز، وهناك آداب عظيمة عباد الله في ذلك، لكن نكتفي بهذا. وأسأل من الله بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. وأدب مهم، وهو لما رأيت من كثرة الناس إلا يعدون على أصابع، وهو بعد انتهاء الخطيب من صلاة الجمعة ينصرف الناس وقل من يصلي سنة الجمعة. وستنظرون في الجمعة هذه كم الذين يبقون في المسجد ويصلون السنة، إلا من كان يصلي في بيته، فقد جاء في صحيح حديث ابن عمر وجاء في حديث أبي هريرة صلى أربعا ركعتين ثم ركعتين، وجاء في حديث أبي هريرة صلى ركعتين، فيقول أهل العلم يجوز أن يصلي ركعتين أو يصليها في بيته أو في المسجد أربعا أو ركعتين، وهذا قليل من يصلي، ومعلوم أن الكثير إذا عاد إلى بيته يشغل، فصليها ركعتين. ربما بعد أيام تتمنى أن يخرجك الله من القبر وأن تقول أستغفر الله فقط، ليس مجرد ركعتين، فهذه فرط بها الكثير ينصرف الناس، لا تجد مكانا، ربما البعض ينتظر ما يقارب دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثا حتى يخرج الناس من باب المسجد، ويا ليته صلى ربما بدقيقة ركعتين. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، والحمد لله رب العالمين.